قال المؤلف رحمه الله: فصل. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة ونحوها فواحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه، لأن مبناه على السراية كالعث. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود.
فصل فيما يتعلق بالتبعيض، سواء كان في التبعيض في اللفظ أو كان التبعيض في الموقوع عليها الطلاق، يعني المرأة كان يقول طلقت نصفك أو ربعك أو كذا، فيقول الطلاق لا يتبعض. فإذا قال الإنسان لامرأته أنت طالق، سواء نصفه أو بعضه أو قال نصفك أو بعضك، فهذا مما لا يدخله التبعيض. وهنا يقول هو مبني على السراية، ومعنى السراية يعني أن العبد إذا عتق يعني منه جزء، كمن أعتق شركا له في عبد، فإنه يقوم عليه الباقي بالسراية، فيسري عليه التقويم، يسري عليه التقويم. فيقول تعتبر واحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه، ولأن مبناه على السراية، فكأن إيقاع البعض أو الجزء منه مما لا يتبعض كإيقاع الكل، يعني إيقاع كل الطلقة. وهذا قوله إلا داود، حكى الاتفاق أيضا على وقوعه مع ابن المنذر، حكاه الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح، وذكر أن مثل هذا لو قال جزء طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة وقعت الطلقة كاملة. نعم.
وإن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق،
خمسك
أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق، طلقت كلها، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب، كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد.
هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهو متى إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها، كما ذكر هنا إذا قال يعني إن الطلاق يقع على جزئها الذي لا ينفصل خاصة، يعني كان يقول النصف أو الربع أو الثلث، لأن سيتحدث في الأجزاء التي يمكن الانفصال وعدم الانفصال فيها في مسألة أخرى، لكنه ذكر هنا يقول يعني كأنه يقول لا يتجزأ، لا تتجزأ لا الطلقة وهو اللفظ، ولا يتجزأ أيضا بالنسبة للمرأة. فلو قال النصفك أو ثلثك أو ربعك أو سدسك أو عشر، قال طالق، وقع الطلقة عليها كاملة. نعم.
وإن طلق جزءا منها لا ينفصل، كيدها وأذنها وأنفها، طلقت كلها، لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع.
يعني يقول بالنسبة للأجزاء غير مسألة المسألة السابقة، فالمسألة السابقة هي في النسبة اللي هو النصف أو الكل أو الربع، أما بالنسبة للأجزاء الأخرى فذكر أن هذه الأجزاء تنقسم إلى قسمين بالنسبة للآدمية، فمنها ما ينفصل، ما يمكن أن ينفصل، ومنها أجزاء متصلة اتصالا غير يعني قابل للانفصال في الأصل، وذلك مثل اليد ومثل الأذن ومثل العين والأنف، كل هذه يعني هي الأصل أنها متصلة وغير قابلة للانفصال في الأصل، لكن بالنسبة للشعر، بالنسبة للظفر، من هذه الأشياء يمكن، بالسن هذه ممكن أن تنفصل ويتجدد غيرها، يأتي غيرها. فيقول إذا أضاف الطلاق إلى جزء في المرأة ليس من الأجزاء التي تنفصل ويأتي غيره، الإنسان إذا قطعت يده ما عاد يطلع له يد أخرى، إذا جدع أنف ما يطلع له أنف، وهكذا قلعت عينه ما يصير لعين، خلاص في هذه الحالة إذا أضافه إلى جزء لا ينفصل فهو عقد على هذه المرأة عقدا كليا، وهو يستمتع منها بكل ما أحله الله عز وجل من جسمها. فهذا فيه دلالة على أن إضافة الطلاق إلى جزء من هذه الأجزاء كأنه إضافة إلى الكل. نعم.
وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد، إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح
والروح.
وبذلك أقول انتهى. ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة، أشبهت الريق والعرق ونحوهما. والروح ليست عضوا ولا شيء يستمتع به، ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته، وهي حال النوم. وقال أبو الخطاب: يقع بإضافته إلى روحها ودمها، لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها.
يعني يقول إن هذه الأشياء بالنسبة للأشياء التي تزول وتنفصل إذا أضاف الطلاق إليها، كطلاق الشعر أو طلاق الأظفار أو ما أشبه هذا، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لأن هذه أجزاء يمكن أن تنفصل، يمكن أن تنفصل وتفارق البدن، ومفارقتها للبدن ما تؤثر فيه، يمكن أن ينبت غيرها، فهي أجزاء منفصلة. فيقول فيها لا تقع بها الطلاق، وكأنه يعني يعتبر قولا واحدا. لكن بالنسبة للروح ذكر فيه خلاف، باعتبار هل الروح جزء من البدن أو هي شيء خارج عن البدن. فإن اعتبرناها جزء من البدن عندئذ أشبهت اليد وأشبهت العين وأشبهت مثلا الأنف، فتكون جزءا منه. فهذا قول القائلين بأنها يعني، لأن البدن بدون روح ما يساوي شيء، البدن بدون روح لا يساوي شيء. وكذلك الدم فالدم يمكن فصله، يمكن تغيير دم الإنسان كله كامل، فيمكن أن ينفصل عن بدنه. فلو أضاف الطلاق إلى هذه الصفات فاعتبار أنها منفصلة، نظر الذين يقولون أنه ألحقوها بالشعر وألحقوها بالظفر وما أشبه ذلك، ومن نظر إلى مسألة أن قوام الحياة بهذه الأشياء، أن قوام الحياة بهذه الأشياء إذا فارق الروح البدن خلاص ما يساوي البدن شيء، فإضافتها كأن الروح تعتبر من مركبات البدن، وإن كانت يعني كما يعني لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح كنهها وحقيقتها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أضاف الطلاق إلى الروح فهو في هذه الحالة هل يضيف إلى جزء متصل بالبدن أو إلى جزء منفصل ينفصل؟ هو يمكن أن ينفصل، ولكن الحقيقة أن اتصاله بالبدن اتصال أوثق من اتصال الشعر أو الظفر. يعني يظهر أن أما بالنسبة للدمع وبالنسبة للمني وبالنسبة للحمل وبالنسبة للطول وبالنسبة للقصر، فهذه كلها تشبه الإضافة إلى الظفر وإلى الشعر وما أشبه ذلك. أما الروح فالذي تميل النفس إليه أنه لا يكون مثل المنفصلات، يعني مثل المتصلات، بل يكون مثل الأعضاء التي يعني الأعضاء التي إذا انفصلت أثرت في البدن، أثر كان لها تأثير في البدن، فتكون كاليد وتكون كمثلا الرأس وتكون كالعين وتكون كالأذن، فهي متصلة بالبدن اتصال له أثر، اتصال له أثر. أما قوله في حال النوم، حال النوم يعني الروح عندما تتصل بالبدن لها يعني لها علاقة بالبدن يعني بأشكال متنوعة، منها أول ما ينفخ الملك فيه الروح، فالروح عندما تأتي في جسد بني آدم وهو طفل في بطن أمه هذا نوع خاص من التعلق. كيف؟ يعني إذا ولد الطفل هل يمكن أن يستطيع يرجع في بطن أمه؟ ما يستطيع، إذا انفصل من بطن أمه لو حاولت ترد في اللحظة يموت رأسا. إذا أصبح هناك اتصال للروح بالبدن وهو في بطن الأم، ثم أيضا للروح اتصال بالبدن في الحياة العادية هذه التي فيها الذهاب والمجيء والروحة. هناك اتصال ثالث للروح بالبدن في النوم، وهو أن النوم سر، النوم سر عجيب ما يستطيع لا علم ولا غيره أن يفسر النوم، ما يستطيع. كيف يحصل النوم للبدن؟ ما يمكن يستدل بالتركيب الفسيولوجي أو ها التركيب له، لكن أما حقيقة النوم ما هو ما يدري عنه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا لكن اتصال الروح بالبدن في حال النوم غير اتصالها في حال الحياة. ولهذا ترى أشياء، رؤى وأحلام، أشياء غير ما تراها في حال اليقظة. هذا الثالث اتصال. هناك اتصال رابع وهو في البرزخ. فإذا مات ابن آدم ودفن قبر، جاءه الملكان فترد الروح إليه، فهذا اتصال خاص. يعني لو أن إنسان حي حياة عادية مستقرة يستطيع يجلس في القبر؟ ما يقدر، يموت. لكن بالنسبة لهذا إذا أصبح اتصال الروح بالبدن بأمر من الله عز وجل اتصال خاص، اتصال خاص. ثم بعد ذلك، والصحيح أن ما يقع من نعيم للجسم في القبر هو على الجسم والروح، وما يقع من عذاب على البدن في القبر فيقع على الروح والبدن معا. لأنه ورد في الحديث أنه إن كان من المؤمنين فإنه يعني يفرش من الجنة ويلبس من الجنة ويسأل الله عز وجل، يقول ربي ارجعني إلى أهلي ومالي، ويفتح له باب إلى الجنة، ثم يقال نم فينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. إن كان من أهل النار والعياذ بالله ها فقال ما أدري، فيضرب بمطرقة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه، يعني مما خلق الله إلا الثقلان، لأنه لو سمعه الثقلان ما تدفن الناس. فهذا فيه دلالة على أن العذاب يقع على الروح والبدن في القبر، لأن الصيحة وجود الألم لا يمكن إذا فارقت الروح البدن أن يؤلم البدن. ما لجرح بميت إيلامه، الميت إذا مات قطع ولا سوى في أي شيء ما يشعر بشيء. فهذا النوع الرابع تقريبا من أنواع الاتصال. أكمل أنواع الاتصال بالروح إذا نفخ في الصور النفخة الأخيرة، يعني بعد نفخة الفزع، وبعد يعني نفخة أيضا الصعق، بعدها نفخة البعث الأخيرة، أو بعد نفخة الصعق الأخيرة، بعدما يصعق الناس اللي مجيء الجبار سبحانه وتعالى، فتجتمع الأرواح في تجتمع الأرواح كلها في البوق الذي ينفخ الصور، وهو بوق عظيم يعني دارته ما بين السماء والأرض، ولا يعلم عظمه قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت فيه ونفخ إسرافيل فيها، هذا الملك العظيم إذا نفخ فيها تأتي كل روح إلى بدن صاحبها من عند رأسه لا تخطيه. فإذا اتصلت الروح بالبدن في هذا الحال بعد هذا النفخ أصبح أكمل أنواع الاتصال، لأنه ما بعدها موت. وعندئذ إما خلود في الجنة وإما خلود في النار، وإما بقاء في النار حتى يطهر ثم يدخل الجنة. هذا الاتصال اتصال الروح بالبدن، هذه الأنواع الاتصالات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أنه لو أضاف الطلاق إلى الروح فهو أقرب إلى إضافتها بالعضو المتصل، وإن كانت ليست يعني جزء من ماهية البدن، ليست جزء من ماهية، لأنه ما يعلم حقيقتها إلا الله. بعض الناس يقول هو النفس الذي يتردد، وبعضهم يقول هي جسم علوي شفاف لطيف، يعني. وهذا على كل حال لا يستطيع أن يحدد هذا الكنه أحد، لأنه سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، سأله اليهود وامتحنوه وقالوا إن أجاب على الروح فاعلموا أنه ليس بنبي. فلما سألوا جاءه جبريل فأخبره بقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يستطيع أحد أن يحدد كنهها وحقيقتها، ولكن الذي نؤمن به أنها جسم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد يعني فتح عينيه وشخرت إلى السماء ينظر، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قال إن الروح إذا أو إن البصر إن الروح إذا خرج تبعه البصر، الروح إذا خرج تبعه البصر فأغمض الموتى. فهذا هو معناها أن الروح عندما تخرج يراها الرأي، يراها بالبصر من تخرج منه. نعم. فقرأ.
فصل. وإذا قال أنت طالق، لا بل أنت طالق فواحدة، نص عليه لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه، فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى، قاله ابن رجب القواعد.
يعني يشير هنا تقريبا إلى أحيانا المصطلحات اللفظية، كأنه يشير إلى المصطلحات اللفظية اللغوية، المصطلحات اللفظية اللغوية، فيقول إذا جاء بنفي لما قبله لأنه ما اتصل الكلام أصلا، كأنه يقول اللفظ أنت طالق لا بل أنت طالق، فيقول إذا قال مثل هذه العبارة فيكون قد نفى شيء ثم بعد ذلك أضرب ببل التي معناها لكن، هذه الإضراب، هذه للإضراب عما سبق، الإضراب عما سبق، ثم أضاف فيقول لا يقع إلا واحدة، لأن الذي نفي كما قال هنا، فالمثبت أو المثبت هو المنفي بعينه، المثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى، يعني المقصود أنه بهذا اللفظ لا يقع إلا طلقة واحدة. نعم.
وإن قال أنت طالق 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 فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله.
يعني يقول بعض الناس قد يكرر هذا اللفظ، قد يكرر هذا اللفظ، فيقول لزوجته طالق 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 ويكرر مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فيقول إن كان هو كونه في مقام واحد قد لا يريد إلا الطلقة الواحدة، ولكن أحيانا يكرر حتى يسمعها ويغيظها، لكن إن نوى العدد، إذا نوى العدد نوى ثنتين أو نوى ثلاث وقع ما نوى، يقع ما نوى، فلو قال أنت طالق 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 ونوى ثلاث وقع الثلاث، وإن نواها إنما واحدة وأراد التكرار للبيان وحتى تسمع فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وكذلك لأنه يعتبر في مجلس واحد عند بعض أهل العلم. نعم. قال لعدم ما يقتضي المغاير، يعني من حيث حروف العطف، من حيث حروف العطف، فحروف العطف لو قال أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق ما في خلاف في أنها تقع طلقتين ولو أراد طلقة واحدة، لأن اللفظ يقتضيه، اللفظ يقتضيه. نعم.
وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله.
يعني هناك الاحتمال الوارد أنه أراد التأكيد ويرجع في هذا إلى نيته ويدين، يرجع إلى نيته ويدين، أما إذا كرر جاء بالمبتدأ والخبر هنا قال أنت طالق أنت طالق، اختلف اللفظ عن قوله طالق طالق، اختلف اللفظ، فهنا التثنية كونه كرره، يعني كرره بالمبتدأ الثاني جملة مستقلة، هذه جملة مستقلة، فيقع بالأولى طلقة ويقع بالثانية طلقة، فقوله إذا كرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقع ثلاث، وهذا قولا واحدا لأهل العلم، هذا قولا واحدا لأهل العلم، لأن في هذا كأنه يعني عطف بعضها على بعض فجعل هذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل، مبتدأ وخبر وجملة مستقلة. نعم.
إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا، روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود
رضي الله عنه. قال إلا أن ينوي تأكيدا، لأن هنا عدم وجود العطف في المسألة يقتضي أنه لو قال أردت التأكيد يعني باتصال الكلام، إذا كان الكلام متصل وقال ما أردت بهذا إلا تأكيد اللفظ أو تأكيد الإسماع، فإنه يدين ويقبل منه هذا، لكن أصل وضع اللغة، الأصل في وضع اللغة في الظاهر أنها طلقتين، إذا قال أنت طالق أنت طالق، لأن هذا الأصل اللغوي لها. لكن يقول إذا كان الكلام متصل ما كان بينها انفصال فهذا ودعه، قال أردت أن أؤكد لها وأبلغها وتسمع فقط، ما أردت إلا إيقاع طلقة دين يعني بينه وبين الله، وقبل منه أنه إنما أراد إلا طلقة فتقع واحدة. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنه إذا كان الكلام متصلا وأراد بذلك التأكيد لا يقع بمثل هذا اللفظ إلا واحدة. نعم.
وأنت طالق فطالق أو ثم طالق، فاثنتان في المدخول بها لأن حروف العطف تقتضي المغايرة.
بالنسبة فرق في السابق بين في مسألة أنت طالق أنت طالق، فرق بين مسألة المدخول بها وغير المدخول بها. ليش؟ ها؟ يعني بمجرد غير المدخول بها، أن غير المدخول بها بمجرد أن يقول أنت طالق ويقع عليها طلقة ما في داعي يلحقها طلقة ثانية، بانت منه انفصلت عنه خلاص، ها انفصلت عنه، فعندئذ لو يطلق 100 بعدها ما عاد يلحقها شيء. طيب يجوز أن يتزوجها مرة أخرى؟ يجوز بعقد ومهر جديدين. ها ليش؟ لأن الطلاق اللي بعدها ما عاد يلحق، ما عاد يلحق مكان، ما له مكان حتى يلحق، يعني الزوجية انقطعت بقوله طالق، هذا في غير المدخول بها. أما في المدخول بها فإنها يعني تكون أيضا لها حالتان. أفرض أنه قال أنت طالق، ها وكانت هذه الطلقة الثالثة له، خلاص بانت منه، وعندئذ لو يلحق عليها عد أي عدد خلاص ما عد لغو يعتبر، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تتزوج غيره ثم تطلق منه. لكن هنا قوله بالنسبة بدأ في بيان حروف العطف في استعمال حروف العطف، فقال لو قال أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق، هنا ما لو قال ما أردت للبيان أو ما أردت للإيضاح تقع الثنتين، لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، حروف العطف تقتضي المغايرة، يعني إذا عطفت شيء على شيء لا بد أن يكون غيره ما يكون عينه، فإذا حروف العطف تقتضي المغايرة، فقوله طالق وقعت واحدة فطالق وقعت ثنتين، وكذلك إذا قال ثم طالق، وكذلك بالواو على الصحيح أنها أيضا تقع طلقة ثانية. معروف في اللغة هذا، لأنه لو يقول أنت طالق طالق الأمر يعني قد يكون فيه شيء من الشبهة، لكن لو يقول أنت طالق ثم طالق خلاص الأصل الوضع اللغوي أصلا يعني، وهذا الوضع اللغوي متعارف عليه عند الناس كلهم أن ثم غير ما بعدها غير ما قبلها، فنقول ها عوامل، لو يقول أنت طالق ثم طالق حتى ولو كان عاميا ما في هذا الحالة ما يدين ولا يرجع إلى نيته، لأن ثم معروفة عند الناس، جاء فلان ثم فلان، هل من المعقول أن يقول جاء فلان محمد وجاء علي أن يكون يقصد علي محمد؟ ما يمكن، لأن ثم هنا تقتضي المغايرة، هذه في أصل وضعها اللغوي العربي، فما يقبل في عامي ولا غير عامي، ما يدين إلا في المحتمل، إذا كان اللفظ فيه احتمال زي أنت طالق أنت طالق أو طالق طالق في احتمال، ما دام في مدخل للاحتمال يرجع إلى نيته ويدين بينه وبين الله، لكن إذا كان اللفظ نفسه ما يحتمل ما ينظر إليه، وبينه وبين الله لكن بالنسبة للحكم الظاهر يوقع عليه طلقتان. نعم.
وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية.
ماشي.
وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معه ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها.
هذه المسألة أراد أن يبين فيها يعني التفريق بين حروف العطف، أيضا التفريق بين حروف العطف، فمنها ما يقتضي مجرد الجمع، ما يقتضي مجرد الجمع، فإذا قال مثلا جاء محمد وعلي وأحمد فهذا يسمى جمع، يعني جمع بينهم بالواو، ما في دليل على الترتيب منه اللي جاء أول ومنه اللي جاء بعد، لكن إذا جاء قال جاء محمد فأحمد، واضح أن أحمد جاء بعد، ها أيوة. وكذلك إذا استعمل ثم، إذا استعمل ثم، فعندئذ إذا قال باللفظ الأول بالفاء أو بثم من حروف العطف وكانت المرأة غير مدخول بها وقعت واحدة، ومهما يعطف عليها بالفاء أو بثم لا يقع عليها منها شيء لأنها بانت. طيب بالنسبة للواو قال لا، بالنسبة للواو قال طالق وطالق وطالق، يعني هذه الواو لمجرد الجمع، الواو لمجرد الجمع، فليس هناك ميزة للترتيب بالفاء باتصال أو للترتيب بانفصال بثم، أصبح الواو لمجرد الجمع، ما يعرف فين الأول من التالي، إذن اجتمعت عليها الثلاث. فإذا كانت المرأة لم يدخل بها وقال أنت طالق وطالق وطالق بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذه الطلقات لا يمكن تفريقها عن بعضها. لا، لو أنت طالق وطالق وطالق جمعها فارتبطت كأنها حزمة واحدة فوقع عليها الثلاث، وعندئذ بانت بينونة الكبرى. قال ولو غير مدخول بها، لأن الواو تقتضي الجمع وليس فيها ترتيب، فإذا اقتضت الجمع جاءت دفعة واحدة، أما إذا اقتضت الترتيب بالفاء أو بثم فيقع شيء ثم يأتي بعده شيء، فإذا جاء الذي بعده ولا وجد محل للزوجية ما يقع شيء. نعم. إلا لأن ثم أحيانا تأتي بمعنى الواو. لا، قولوا أنت طالق ثم طالق هذا في اللغة وضع، أصل وضع اللغة هو هذا، ما ننظر إلى نيتك، بالنسبة للقاضي ما ينظر إلى النية في هذا الحال. أنت بينك وبين ربك لو ما رحت للقضاء وفي نفسك أنك ما أردت لطلقة بكيفك، هذا بينك وبين الله، هذا بينك وبين الله، لكن لو أتيت للقاضي ما يقبل منك هذا، يحكم بالظاهر، وأما ما بينك وبين الله فتدين فيه. نعم. ها؟ لا أيوة، التفريق من ناحية حروف العطف، من ناحية معاني حروف العطف. أيوة. لا هينا غير الحين الآن غير المدخول بها بالنسبة لثم والفاء واضح في المدخول بها وغير المدخول بها، الأمر واضح، لكن بالنسبة للواو ما في فرق، قال لا فرق بين مدخول بها ولا غير أو غير مدخول بها، ولهذا قال ولو غير مدخول بها، إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، إشارة إلى قال ولو غير مدخول بها، أي حتى ولو كانت غير مدخول بها وجمع لها ثلاث طلقات بالواو، فاستعمال حرف الواو يجمع الموضوع جمعا واحدا لا يستطيع، متواصل، يقول ما متواصل. ومثل هذا لا يقول أنت طالق طلقة فوقها طلقة أو تحتها طلقة أو معها طلقة، تعتبر طلقتين حتى ولو كان غير مدخول بها، ليش؟ للاتصال بالمعية أو التحتية أو الفوقية. غير المدخول بها تبين بينين كبرى، ما وقع عليها الطلاق، لا لا، لها اللفظ ما انتهى يا ابن حلال، يعني كأنه مثل اللفظ الذي ما بعد جاء فيه الخبر، ما بعد جاء فيه الخبر، مثل يعني أنت إيش أنت حتى يأتي الخبر. فالعطف عطف بالواو أو قوله تحت، تحتها طلقة أو فوقها طلقة أو معها طلقة ملتصقة ببعضها في أصل الوضع اللغوي، في أصل الوضع اللغوي. والأصل الوضع اللغوي بالنسبة للفقه وبالنسبة للأصول أمر من الأمور الأصولية، هذا هذا من الأمور الأصولية لابد من مراعاته. الفرق بينهما أنه لما أعاد المبتدأ، يعني عندنا في غالب الظن أنه أراد التكرار ما أراد التأكيد، لكن لو قالوا طالق 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 وأعادها عدد من المرات ما يقصد بهذا، يرجع إلى نيته فيقال ما المقصود، إن قال أنا قصدت طلقة أني أطلقها بس، لكن هل نويت عدد معين؟ قال ما نويت إلا طلقة واحدة، وإنما أردت إزعاجها وإسماعها هذا اللفظ. إرادة التكرار، لأن نعم، لأنه يعني في هذه الحالة البعد عن التوكيد أقرب، يقبل منه، يدين ويقبل منه. نعم.
فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد
بالأول. أن المستثنى غيره،
أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما.
نعم. يقول: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. كيف؟ يعني المقصود أن يتزوج واحدة كم يملك؟ ثلاث طلقات. إذا تزوج أربع نسوة يملك لكل واحدة ثلاث، كل واحدة يملكها بثلاث طلقات. يعني إذا أراد أن يطلق واحدة من نسوانه الأربع وطلقها ثلاث كلها مثلا، مع أن هذا طلق بدعة كما مر معنا، لكن لو فرضنا هو خالف وطلق هذه المرأة ثلاث طلقات، هل يطلق أحد من نسوانه؟ ما يطلق، ما يطلق من الثانيات أحد. ليش؟ لأنه هنا يعني كل واحدة تعتبر لها ثلاث، وهذا بحسب المطلق إن كان حرا أو عبدا. مفهوم هذه المسألة؟ طيب، ندخل في مسألتنا الآن، وهي مسألة الاستثناء. قال: الاستثناء يعني ينفعه إذا كان النصف فأقل من النصف في عدد الطلقات أو في عدد المطلقات. في عدد الطلقات كان يقول لزوجته مثلا: أنت طالق مثلا ثلاثا إلا واحدة. فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يقع؟ ثنتين، تقع ثنتين. ها، هذا يقول لأنه النصف فأقل. وكذلك لو قال لنسائه: أربع كن طوالق إلا ثنتين أو إلا واحدة، ها، كم يطلق؟ ثنتين أو ثلاث. فيقول ينفع في النصف أو أقل من النصف الاستثناء. وسيأتي مناقشة هذا. أول شيء، ما معنى الاستثناء؟ قال: إخراج، يعني ضابط الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه، إخراج ما لولاه لوجب إدخاله معه بصفة معينة. طيب، في مسألة إذا استثنى النصف أو أقل من النصف، لا خلاف بين أهل العلم لو أن الإنسان استثنى أقل من النصف، النصف أقل، لكن بالنسبة للطلقات الثلاث في لها نصف ما لها نصف، يا يستثني واحدة يا يستثني ثنتين، ها؟ فهنا الحنابلة يرون أن الاستثناء لا يكون إلا للنصف فأقل. فمثلا عندهم يقول: لو قال: أنت طالق أربع طلقات إلا ثنتين، صح عندهم الاستثناء باعتبار إيش؟ باعتبار أنها تنصف بغض. طيب، ما يملك أربع طلقات هو أصلا، هو ما يملك إلا طلقتين، ثلاث طلقات، فكيف يطلق أربع؟ قالوا: لا يهمنا هذا، يهمنا أن يكون الاستثناء النصف أقل، سواء كان طلق مما يملك أو لا يملك. هذا رأي. وهناك رأي لبعض أهل العلم منهم من المحققين يقول: لا يصح استثناءه إلا ما يملك من العدد، لا يصح له الاستثناء إلا مما يملك من العدد، فالعدد ثلاث إذا أراد أن يستثني منها واحدة أو اثنتين، وإلا فلا يصح له الاستثناء. رأي الجمهور من أهل العلم أن الإنسان له أن يستثني من عدد الطلقات ما شاء. فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت ثنتين، أنت طالق إلا ثنتين، وقعت واحدة. هذا هو رأي الجمهور من أهل العلم، فيصح استثناء النصف وأقل من النصف وأكثر من النصف. ورأي الجمهور هو الأصواب، لأن أيش الوضع اللغوي؟ أين الوضع اللغوي الذي يمنع أن يستثني الإنسان النصف أو أكثر من النصف؟ ما في دليل على هذا، ما في دليل. وما دام المسألة أنه الأصل الجواز، جواز الاستثناء، يعني سواء كان المستثنى يعني أقل من النصف أو أكثر من النصف أو على النصف، فالصحيح أنه يجوز هذا الاستثناء. نعم. إلا واحدة ما يبقى مع شيء. طيب، طيب إذا وش يبقى؟ 99. طيب معناته لا ما يصلح. نعم هذا الأصل، هذا الأصل في الوضع اللغوي غالبا، لأنه استشهد بهذا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الاستثناء هذا نوع هنا إيش ها يعني ها منقطع، الاستثناء المنقطع. والاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، لكن الذي فطرني يعني لا أعبد أحدا من هالآلهة لكن الذي فطرني أعبده. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني كانوا يقول طيب هذا عمر الدعوة عند نوح عليه الصلاة والسلام، أنه بقي في قوم يدعوهم 950 سنة. ها؟ فقال الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا أليست حكاية عن واقع نوح عليه الصلاة والسلام؟ يعني ماذا يريد أن يقول، ماذا يريد يقول؟ يقول فلبث فيهم 2000 سنة إلا 1050، يعني هذا ما كلام ممزوج لو بهذا اللفظ. فهو يعني جاء بعدد أقرب إلى العدد الذي ها ثم استثنى منه، من ما يكون النص. لا هذه مسألة أخرى ترى، هذه مسألة تأتي لها. نعم اقرأ شوف الأمثلة ستوضح هذه. نعم
فلو قال أنت طالق 3 إلا 1 طلقت 2 لما سبق.
إجماع لا خلاف في هذا، لأنه استثنى أقل من النصف. نعم
وأنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لصحة استثناء النصف.
لكن بعض أهل العلم قال الإنسان لا يملك إلا 3، أقصى ما يملك 3، فإذا لا يستثني إلا مما يملك. لا يعني الآن لو طلق 1000 أو طلق 100 أو كذا، هذا طلاق يعني غير مشروع، لأن ما يملك أصلا، هو ما يملك إلا 3 طلقات، ها؟ فلا يجوز له أن يزيد عليها، فهو يطلق ما يملك ويستثني منه ما يشاء. نعم.
وإن قال وأنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لأنهما نصف 4.
نعم. والصحيح والمشهور أن الاستثناء إنما يرجع إلى ما يملك لا إلى ما يلفظ به، يعني لا عبرة باللفظ وإنما العبرة بما يملكه هو من عدد الطلقات. نعم أقرأ.
وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل لفظه جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا، أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس، وشرط نيته قبل تمام ما استثني منه، وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية.
أه؟ طيب لا وأنت لا هذا ما هو أظنه يقع. لا هو وأنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لصحة استثناء النصف. طيب وإن قال أنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لأنهما نصف 4. ها هذا ممكن يعني يمكن يكون هذا صحيح، إذا قال أنتن طوالق إلا 2 ممكن هذا أو أقرب إلى الصواب، لكن أنا كان أظن أنه يعني يريد أن يبين الحكم الثاني، أن هذه المسألة يعني فيها خلاف من ناحية ما يملك هو، هل يصح اللفظ أو لا يصح، فعلل في الأول لصحة استثناء النصف. وإن قال أنت طالق 4 إلا 2 يقع 2 لأنهما نصف 4، فإذا واحدة منها لابد أن يكون على النساء 4، ها أنتن طوالق أو 4 كن طوالق إلا 2. طيب ها يقع ثنتان أو يقع على اثنتين، يعني واحدة توضع للنساء واحدة توضع، لأنه الآن يتكلم عن عدد الطلقات وعن عدد المطلقات، ويتكلم عن الاستثناء في الطوالق وفي الشسم وفي الطلقات. فلو جعلت واحدة، لو قال أنتن أو أربعكن طوالق إلا اثنتين يقع على ثنتين، وإذا قال طالق لواحدة أربعا إلا اثنتين يقع ثنتان لأنهما نصف الأربع. اشتراط، قال يشترط في الاستثناء أمران. الأمر الأول النية، أن يكون هناك نية في الاستثناء. أما إذا أوقع الطلاق ثم طرأت النية فيما بعد فهذه النية لا تصح، هذه النية لا تصح. إذا أوقع الطلاق ثم بعد ذلك نوى بقلبه أن يستثني ما يقع الاستثناء هذا. والأمر الثاني أن يكون الاستثناء متصل، المستثنى مع المستثنى منه متصلا حكما ها أو لفظا. فأما اللفظ أن يأتي به متواليا، فإذا قال الأربع من كنا طوالق إلا ثنتين أو إلا فلانة وفلانة، هذا الكلام متصل والنية موجودة عنده. لكن إذا قال أو كذلك إذا قال أربع كنا طوالق وعطس مثلا ها، هذا يسمى متصل حكما، متصل حكما، لأنه انقطع بما لا يعتبر به منفصلا. فالاستثناء المنفصل هو ما أمكن الكلام دونه. ما هو المنفصل؟ بينا الاستثناء. فالاستثناء المتصل الذي لا يقع فيه كلام، لا يمكن أن يقع فيه كلام. وأما المنفصل ما أمكن أن يقع فيه كلام آخر. فإذا قال يعني أربع كنا طوالق ثم كلم شخصا ثم قال إلا فلانة أو إلا فلانة وفلانة، عندئذ لا ينفع هذا الاستثناء من ناحية العرف اللغوي، من ناحية العرف اللغوي. فإذا يشترط الاتصال إما لفظا أو حكما في اللفظ في المستثنى والمستثنى منه، ويشترط النية أن يكون ناويا بقلبه أن يستثني إما من عدد الطلقات وإما من عدد المطلقات. لكن يقولون النية أحيانا أو غالبا ينفعه الاستثناء بالنية في عدد المطلقات ولا ينفعه في عدد الطلقات. يعني إذا لو استثنى في نفسه هو قال أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق وطالق وطالق، وفي نفسه أن يستثني طلقة، يقول هذا الأب في نية، في نيته في النية، هذا الاستثناء ما ينفعه. لكن لو قال لنسائه الثلاث طوالق ها، وفي نيته أن يستثني واحدة منهن، يقول ينفعه الاستثناء. ليش؟ لإمكان أن يقع الطلاق على واحدة أو على ثنتين. نعم. ليش؟ اللفظ أحيانا قد يعبر به عن بعض ما وضع له، قد يعبر باللفظ عن بعض ما وضع له، فهذا في عدد المطلقات. أما في عدد الطلقات لا يمكن. نعم.
فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. إذا
نعم.
قال
نعم إذا قال أنت طالق إلا أربع إلا اثنتين، على القول الحنابلة يقول يجوز له الاستثناء النص فيصح، صح هذا كلامهم. لكن بعضهم حقق قال أصلا هو ما يملك أربع، ما يملك أربع، ليش يقول طالق أربع؟ لو قال طالق أربع وسكت ما كم يقع عليها؟ يقع عليها ثلاث. ليش؟ لأنه هو اللي يملكه، هو الذي يملكه. إذا قال أنت طالق ثلاثا ها إلا اثنتين، عند الحنابلة يقولون وقع ثلاث، ما الاستثناء ما ينفع يلغو. على القول الراجح أنه ما استثناه يقصد بهذا أن هذه مثل هذه الألفاظ، يعني أحيانا قد تقع، يعني مثل هذه الألفاظ لكن لو يقول مثل هذه الألفاظ قالوا ينظر، هي ألفاظ محتملة، فإذا كان يريد يعني الإخبار عما وقع عليها من طلاق منه سابق أو من زوج قبله فهذا لغو ما يقع به شيء، لأنه حكاية، ها، وحكاية يعني حاكي الكفر ليس بكافر، وحاكي الطلاق ليس بمطلق، ها، اللي يدرس الطلاب ويعلمهم وكذا ويبين لهم هذه الأشياء، لو كان يقع عليه الطلاق ما يستطيع يدرس، ها، كل مرة كم جاء لفظ الطلاق، فهذه تعتبر مثل الحكاية. طيب إذا أراد بقوله طالق إيقاع الطلاق في هذا الزمن، كيف يمكن أن يوقع الطلاق في زمن قد مضى؟ الزمن مضى، هل يمكن أن يرجع؟ ما يرجع من الزمن، ها، ما يرجع الزمن، فهذا الطلاق مستحيل وقوعه. فإذا قال أنا ما أردت، يعني أردت إيقاع الطلاق، ها، لغى كلمة أمسي ووقع عليها طلقة في الحال. وقد روي عن الإمام أحمد في من قال لزوجته طالق أمس وإنما تزوجها اليوم، أو قال أنت طالق لامرأة إن تزوجت فلانة فهي طالق، ها، ثم تزوجها، يقول كلام هذا كله لغو ما يقع به طلاق. ليش؟ لأن أصل الطلاق سيأتي لا يقع إلا على من يملك عقد الزوجية، والعتاق لا يقع إلا على من يملك، ها، نفس العتاق الرق، اللي ما يملك شيء يحرر من فيه، ما في، ما يقع تحريره. لا يقول إن ملكت فلان فهو حر لوجه الله ثم ملكه، ما يكون حرا إلا إذا كرره مرة ثانية. نعم.
وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغ لا يقع به شيء، قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط، وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض. وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق.
وهذا لعله أقرب، هو أصل صورة المسألة كيف، ها، وما فهمه القاضي كيف. أولا يقول بالنسبة لصورة المسألة كأنه يقول أنت طالق اليوم إن جاء غدا في اليوم، هذا يعني كلام مستحيل أصلا، ها، هذا كلام مستحيل، لأنه مستحيل عادة، هذه من الأمور المستحيلة. فيقول قوله القاضي هنا، الجماعة هنا يقولون ما يقع عليه بها طلاق، لأننا إن نظرنا إلى اليوم فغدا ما بعد جاء، فعلقه على شرط ما بعد وقع، وإذا جاء غدا فقد فات أمس، والطلاق في أمس ما يقع، هذا كلامه. ولكن القاضي يقول هذا شبه مستحيل، تعليق على مستحيل، وإذا علق الطلاق على مستحيل وقع، إذا علق على مستحيل وقع، هذا رأي القاضي، لأنه يقول إذا علق الشرط وجعل شرطا مستحيلا لغى الشرط وبقي الطلاق على ما هو عليه. نعم.
وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي طلوع فجره، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع بصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله.
وهذا بلا نزاع كما قال صاحب الإنصاف، يعني يقصد الآن بدأ يحدد مسائل يعني برضو عرف لغوي أو بالناحية الكلام، فيقول إذا قال أنت طالق غدا، ها، بكرة ترك طالق، ها، فيقول يعني لا يملك بعد ظهور الفجر الصادق خلاص تعتبر طلقت، فإن كان قبل الدخول بانت، وإن كانت آخر الثلاث بانت منه بينونة كبرى، وإن كانت غير ذلك رجعية، تعتبر رجعية، يعني إذا مضى من أول النهار قدر ما يقع فيه الطلقة طلقت. فهمت هذا؟ لأنه يقول اليوم يعتبر بدخوله بأوله، يعتبر بأوله، فأول اليوم في هذه الحالة يعتبر بظهور، لأنه علقه على يوم، يعني كان يقصد بالنهار إذا قال غدا بالنهار، مع أن المعروف أن الليل يسبق النهار، هذا في دخول إيش؟ في دخول الشهر، في دخول الشهر لا في دخول اليوم. أما اليوم نفسه، ها، فهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا يسمى يوم، عرفت هذا؟ هذا لا، هو على حسب اللفظ نفسه، على حسب اللفظ الموجود وعلى حسب النية. نعم، باللفظ. فقوله طالقا غدا أو أنت طالق يوم الجمعة وحدد بهذا، إذا طلع فجر يوم الجمعة الصادق ومضى منه قدر ما تقع عليها الطلقة طلقت. ما هو لازم تكون باين، يحتمال تكون باين إذا كانت غير مدخول بها، واحتمال تكون باين بينونة كبرى إذا كانت آخر طلقة له. نعم أقرأ.
ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله.
يعني لو أتى، إذا أتى لها وقال يعني أنا ما أنا صح أنا يعني وقفت على هذا على يوم الجمعة وقلت إذا جاء يوم الجمعة ففلان طالق، ها، ثم كان هذا الطلاق آخر تطليقة، كان آخر تطليقة له، وأراد أن يجامعها في أثناء النهار وقال ما أردت يعني أنه من أول اليوم، النهار باقي كامل، نقول له لا، حرمت عليك في هذا الحال، في هذا الحال حرمت عليك، خلاص ما عاد يمديك، لحقتها الطلقة من يوم ما طلع الفجر، فما عاد يمديك عاد تجامعها، خلاص حرمت عليك وأصبحت في هذا الحال أجنبية. نعم.
وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما.
في أي شيء يقول فإن أردت آخرهما؟ يعني إذا قال في، إذا استعمل الظرفية، إذا استعمل في فقال أنت طالق في رجب، في هذا الحالة نقول يقع بأول ما يدخل رجب، لكن لو يعني ادعى بأنه أراد آخر رجب ما يعتبر فيه؟ إذا احتمل اللفظ هذا فيدين، وعندئذ يقبل منه حكما. نعم.
فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه.
وهذا صححه الموفق، صححه الموفق رحمه الله تعالى، قال لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، وهو أراد أن يكون هذا الوقت كله ظرفا لإيقاع الطلاق، فنحن نقول وقع بأول جزء، فإذا قال ما أردت هذا قلنا إذا ما الذي أردته، يبين مراده ويدين، فإذا قال أردت وسط النهار أو آخر النهار أو آخر الشهر فإنه يتقيد به. نعم.
وأنت طالق كل يوم فواحدة، فأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده.
يعني كأنه يشير إلى التفريق في بعض الألفاظ، فعندنا لفظ أنت طالق كل يوم أو طالق أو أنت طالق في كل يوم، ها، في كل يوم، فيقول يختلف الحكم. إذا قال أنت طالق كل يوم، الطلقة التي وقعت عليها هذا اليوم ما هي واقع عليها بكرة وبعد بكرة وتستمر، هذا قصده، فيقول ما يتكرر، لأن ما هو بمعنى كلما جاء اليوم يعني يلحق طلقة أخرى، لا، أنت طالق كل يوم، فهي إذا طلقت في هذا اليوم هي طالق في غد وفي بعد غد نفس الطلاق الأول. طيب، بخلاف ما إذا قال أنت طالق في كل يوم، فإذا قال في كل يوم لحقها طلقة اليوم ويلحقها طلقة بكرة ويلحقها طلقة بعد ثم تبين منه، معروف هذا إذا كانت مدخول بها. نعم.
وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثة، في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
ماشي.
وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضي، لأن أل العهد الحضوري.
يعني يقول إذا قال لها في أثناء الشهر أنت طالق إذا مضى شهر أو إذا انتهى شهر، ففي هذه الحالة تحسب من الوقت الذي يتكلم به حتى يمر 30 يوم. 30 يوم، لا، ليش؟ لأن هذا هو الذي يعني يفهم ويتبادر من اللفظ، لكن لو قال إذا مضى الشهر، ها، معناها أنه الشهر هل يسمونها للعهد الحضوري؟ هل للعهد الحضوري؟ وكذلك إذا قال أنت ما بالنسبة للسنة، ها؟ هل يعني يراد بها إذا قال أنت إذا مضت السنة أو إذا مضت سنة؟ سيأتي تفريق فيقول إذا مضت سنة لازم من 12 شهرا، إذا مضت السنة فأل للعهد فبخروج ذي الحجة، بخروج ذي الحجة. لكن قال بعض أهل العلم يرجع برضو إلى نيته في هذا، إن قصد قال إذا مرت السنة أو مر الشهر وما أراد بهذا يعني الشهر الحضوري، وإنما أراد مرور شهر أو مرور سنة كاملة، دين وقبل منه ذلك حكما. نعم.
وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد،
يكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. يقول إذا قال إذا سنة فتتقيد بالسنة يعني 12 شهرا من وقت ما علق، ها 12 شهرا، ثم يقول يكمل ما حلف فيه بالعدد. كيف؟ يعني هو حلف في يوم 15 من الشهر، ها الشهر هذا نفسه يكمل فيه بالعدد، فمثلا كم يكون بقية الشهر؟ إن كان 15 15، وإن كان 14 14، ثم الشهور التي تلي من بعد ذلك تبدأ بالأهلة، سواء كان 29 أو 30، ما ينظر إلى 12 شهرا كل شهر لابد أن يكون 30، ما ينظر إليه، لأن السنة تشتمل على 12 شهرا فيها ما يكون 30 وفيها ما يكون 29، مفهوم؟ بخلاف ما إذا لو قال شهرا فإنه لابد من مرور 30 يوم من ذلك اليوم، مفهوم؟ هذا هو، ها؟ محسوب. نعم.
أو السنة، أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري.
وقد تقدم معنا أن أهل بعض أهل العلم قالوا يرجع إلى نيته، فإن نوى بذلك قوله السنة أو الشهر أراد شهرا كاملا أو سنة كاملة قبل منه ذلك حكما ويدين، لأن اللفظ محتمل له. وإذا قال إلى، ما جاب كلمة إلى هنا، وقال في وقال كل وأشاري، لكن إذا قال أنت طالق إلى شهر أو إلى حول، قالوا إذا قال أنت طالق إلى شهر أو أنت طالق إلى حول تنتهي عند نهاية شهر كامل أو عند نهاية حول كامل، أي عند يعني 30 يوم أو 12 شهرا، لكن إذا قال يعني أنت طالق إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية الحول تقيد بالشهر الحالي ويتقيد بالحول الذي هو فيه ولو كان في أواخره، فهمتم هذا الفرق؟ فهو فرق كبير أحيانا. نعم. قالوا إلا أن ينويه أن يقع في الحال فإنه يقع في الحال.
باب تعليق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها، لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لن يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم.